إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آية عظيمة كريمة في المحاكمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعظمها من آية لو تفكر فيها المسلم. وقبل أن نذكر شيئا من أحكامها وأن نقف معها، ما هو سبب نزولها؟ ما هي القصة التي بسببها أنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ الحديث في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة أنه قال: تشاجر رجلان، الزبير ورجل من الأنصار، في شراج الحرة، فقال الأنصاري للزبير: دع الماء يمر. كان الزبير رضي الله تعالى عنه، الزبير بن العوام، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمه هي صفية بنت عبد المطلب، هي صفية بنت عبد المطلب، هي عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونذكر هذه القرابة لأن هذه القرابة سوف تذكر في الحديث. فالزبير كانت له أرض، وكان بجوار أرضه أرض للأنصار لهذا الأنصاري، وكانت أرض الزبير مرتفعة، فالماء إذا جاء في هذه الجداول وهي الشراج التي كانت في المدينة يمر أولا على أرض الزبير، فالأنصاري قال له: دع الماء يمر، يعني لا تحبس الماء. فتخاصما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال للزبير: اسق يا زبير، ثم دع الماء يمر. وهذا هو الحكم العادل، لأن الماء يمر أولا على أرض الزبير، فمن الإنصاف والعدل أن يسقي الزبير ثم يترك الماء يمر. لكن الأنصاري لم يرضى بهذا من الأصل، هذا الأنصاري يريد من الماء أن يمر أصلا، أن لا يحبس الزبير شيئا. فلما حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحكم وقال: اسقي يا زبير ثم دع الماء يمر، غضب هذا الأنصاري وقال كلمة عظيمة، قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك ما أعظمها من كلمة، هذا طعن في حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن كان ابن عمتك، يعني لما كان، يعني الزبير ابن عمتك، حكمت له بذلك وحابيته وجاملته، هكذا يريد أن يقول، وهذا طبعا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحابي أحدا في الحق، لا يجامل أحدا في الحق، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحكم الله عز وجل لا يجامل فيه ولا يحاب فيه أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحق وأولى الناس بذلك. لكنها غلطة من هذا الأنصاري عفى الله عنه، هذه غلطة وزلة. أن كان، وأن هذه للتعليل والتقدير، لأن كان أو بأن كان، وحرف الجر يحذف كثيرا مع أن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أن كان ذا مال وبنين، أن كان ابن عمتك. قال: فتلون وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغضب. غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الكلمة، لأن النبي لم يحاب الزبير، وإنما حكم له بالعدل والإنصاف، وحكم له أيضا بحكم فيه سعة للزبير ولهذا الأنصاري. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال الأنصاري هذه الكلمة، قال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم دع الماء يمر. فحكم له الآن بحقه مستوفا. ويا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحكم الأول كان مصلحا، لم يستوف للزبير حقه، لأنه لو استوفى للزبير حقه تماما لقال له هذه الكلمة: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. والجدر المراد به الحواجز التي تحجز الماء، وهذا حق الزبير، أن يسقي أرضه وأن يترك الماء، يحبس الماء إلى أن يبلغ الماء الجدر ثم يترك الماء يمر. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل الصلح، ومن أجل أن تطيب النفوس، وحتى لا يكون بين الزبير وبين جار الأنصاري شيء في النفس، قال له: اسقي ثم اترك الماء يمر، لا تحبسه. فالأنصاري لم ينتبه لهذا، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يستوف الحق كامل لابن عمته، ومع ذلك قال هذه الكلمة الفاقرة، قال هذه الكلمة المهلكة. فلما كانت هذه كلمته وهذا رده، عامله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بنقيض ما قال، واستوفى للزبير حقه في صريح الحكم كما جاء في الحديث، فقال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، هذا حقه كاملا، ثم دع الماء يمر. يقول الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: وما أحسب هذه الآية إلا نزلت في هذه الحادثة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، هذا قسم من الله عز وجل عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم هنا بذاته المقدسة، أقسم بنفسه الكريمة المقدسة سبحانه وتعالى. وعظم المقسم به يدل على عظم المقسم عليه، فالله عز وجل أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن المقسم عليه عظيم أيضا. وما هو المقسم عليه؟ لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحققوا ثلاثة أشياء، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أولا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا ثانيا، ويسلموا تسليما، هذا ثالثا. ليست المحاكمة فقط إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحقق الإيمان، وإنما المحاكمة إلى النبي، أن نرجع إلى سنته، وأن نرجع إلى شريعته وإلى أحكامه، أن نرجع أولا نتحاكم إليه. إذا كان حيا يتحاكم المسلمون إلى شخصه وإلى نفسه عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فالمحاكمة إلى شريعته وسنته. المحاكمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنتهي أبدا إلى يوم القيامة وهي قائمة، نتحاكم إليه سواء كان حيا أو ميتا، إن كان حيا فإلى نفسه، وإن كان ميتا فإلى سنته وإلى شريعته، إلى الأحكام الشرعية التي بلغها للأمة، نتحاكم إليها، نتحاكم إلى السنة. وهل هذه المحاكمة تكفي؟ الجواب لا، وإنما لا بد من أمرين اثنين مع هذه المحاكمة: أن ينتفي الحرج، أن لا يكون في أنفسنا حرج ضيق في نفوسنا من حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ينتفي الحرج، لا يكون في نفوسنا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من أحكامه، وإنما تطيب نفوسنا جدا بأحكام النبي عليه الصلاة والسلام ونرضى بها ولا نعترض عليها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: مع المحاكمة ومع انتفاء الحرج من النفس، أن نسلم لأحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نسلم لأحكامه، أن ننقاد لحكمه عليه الصلاة والسلام. وليس التسليم هنا والانقياد هنا انقيادا عاديا، وإنما انقياد تام ليس فيه تردد أبدا. ولذلك أكده الله عز وجل فقال: ويسلموا تسليما. ما الفائدة من هذا التوكيد ويسلموا تسليما؟ الفائدة أن حتى يكون هذا التسليم تسليما تاما ليس فيه تردد ولا تلكؤ، وليس فيه شك ولا ارتياب، وإنما تسلم تسليما لحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا حال المؤمن مع أحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل عظم هذه القضية تعظيما كبيرا وتعظيما أكيدا، حيث أقسم فيها بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى ونفى الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. نفى الإيمان عمن لم يحقق هذه الأشياء الثلاثة، نفى الإيمان عمن لم يحقق هذه الأشياء الثلاثة: المحاكمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرضا بحكمه، والتسليم لحكمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردًا جميلًا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، رد السنة ورد أحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتليت به طوائف. الطائفة الأولى هم أهل السياسة وأهل الحكم والسلطة الذين ابتلوا بتنحية الشريعة وأحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بلغها عن ربه، وحكموا القوانين الوضعية الباطلة الجائرة. والطائفة الثانية هم أهل البدع، أهل البدع الذين أعرضوا عن السنة وحكموا القواعد العقلية المنطقية، لا يؤمنون بالسنة ولا يأخذون منها العقيدة، ما يأخذون العقيدة من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذون العقيدة من القواعد العقلية من العقل زعموا. ولذلك عطلوا الأسماء والصفات، عطلوا كثيرا من العقائد الصحيحة لما أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال ذلك موقف قرأته قريبا لخليفة من خلفاء المسلمين كان على عقيدة فاسدة من خلفاء بني العباس، حيث أحضر أحد العلماء العاملين من أهل السنة وحقق معه في قضايا، فقال له: ماذا تقول في القرآن وهذا الخليفة يعتقد أن القرآن مخلوق؟ فقال: هو كلام الله. ثم قال له وهو يريد أن يقتله بهذه العقائد الصحيحة مع الأسف، ثم قال له: ماذا تقول في الرؤية؟ هل يرى الله يوم القيامة؟ وأهل البدع ينفون الرؤية. فقال هذا العالم: نعم، يرى ربنا يوم القيامة، حدثني فلان عن فلان. ثم ساق السند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. فهذا العالم استند إلى السنة وحكمها واعتمد على الحديث، فماذا كان موقف هذا الخليفة؟ وكان من المعتزلة، كان مبتدعا. فقال له: ويحك، أتقول إن الله يرى كما يرى المحدود؟ وهل هو الذي قال؟ يا سبحان الله، ما أعمى قلوب هؤلاء، هل هو الذي قال إن الله يرى؟ وإنما الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا العالم لم يأتي بشيء من عنده، وإنما حكم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جاء بشيء من عنده، اعتمد على الحديث. لما سأله عن الرؤيا استدل بالحديث واحتج به، فكان الواجب على هذا الخليفة أن يقبل وأن يحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرضى بحكمه وأن يسلم وأن يقول على العين والرأس. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العين والرأس، نقبل به ونأخذه، ولكنه مع الأسف رد الحديث ولم يرفع له رأسا، وأخذ يشغب على الحديث بهذه القواعد الباطلة: أتقول إنه يرى كما يرى المحدود؟ يا سبحان الله، هذا ليس بلازم وليس بوارد أبدا. ثم ارتكب جريمة فظيعة حيث أخذ السيف وتقدم نحو هذا العالم وقتله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثال على أهل البدع، لا يقبلون السنة أبدا ولا يرفعون لها رأسا، من الرافضة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والصوفية، جميع هذه الأطياف يرفضون السنة، مستقل منه مستكثر، يرفضون حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لا يأخذون به أبدا ولا يحتجون به ولا يعتمدون عليه، وهو حديث صحيح. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، والحديث في الصحيحين، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى، وينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بعظمته وكماله، ليس كنزول المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بذلك ونقول به ونعتقده، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ننقص حرفا ولا نزيد حرفا، نتبع ولا نبتدع. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل ربنا، والنبي أعلم بربه منا وعلمنا هذا العلم، فنحن نقبله ونؤمن به ونعتقده، لا نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قالت المبتدعة؟ وهذا يدرس مع الأسف في جامعات إسلامية كثيرة، ماذا يقولون في مثل هذا الحديث، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قالوا معناه تنزل رحمته. وهل النبي قال تنزل رحمته؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما قال النبي تنزل رحمته، وإنما قال ينزل ربنا، فقولوا كما قال رسول الله ولا تزيدوا عليه، فأنتم لستم أعلم منه بالله عز وجل. لا تزيدوا ولا تنقصوا، اتبعوا ولا تبتدعوا. ما قال عليه الصلاة والسلام تنزل رحمته، تحريف. وبعضهم قال في ينزل ربنا قال ينزل ملك من الملائكة. يا سبحان الله، هل النبي قال ينزل ملك من الملائكة؟ ما هذا الافتيات على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وما هذا التحريف؟ ينزل ملك، ثم هل هذا الملك الذي زعمتموه أنتم وقلتموه من رؤوسكم، ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هل هذا الملك هو الذي يقول هل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه، وهل من داع فأستجيب له؟ هل هذا الملك هو الذي يقول هذا الكلام؟ هذا لازم لكل من حرف حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يقع في باطل عظيم. وكذلك الذين يقولون تنزل رحمته، يقال لهم: وهل رحمة الله لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، ورحمته لا تنقطع أبدا عن العباد ليلا ونهارا؟ أيضا هذا لازم باطل لكل من حرف حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأملوا في هؤلاء الذين يأخذون السنة ويردونها إما لفظا وإما معنا. وكذلك أولئك الذين يقيمون الاحتفالات البدعية الباطلة كالمولد النبوي. هل النبي أقام المولد واحتفل بمولده؟ هل الصحابة احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أبدا والله. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة تعليما عظيما فقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الاحتفال بدعة، إذن هو ضلالة وخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين تحكيم رسول الله؟ فأين تحكيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكذلك أيضا الخوارج أهل التطرف والإرهاب والإفساد في الأرض، أين هم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديثه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة واجب على المسلم ويحرم عليه الخروج في أحاديث كثيرة أعرضوا عنها وتركوها ولم يعلموها الشباب، ما علموها الشباب وحجبوها وكتموها بل وحاربوها، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديثه الذي يأمر بالسمع والطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد. والسمع والطاعة، إذن الذي أوصانا بالسمع والطاعة وحرم علينا الخروج على ولاة الأمور ومنعنا من هذا الشيء منعا أكيدا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأين تحكيمه وأين الأخذ بحكمه وبسنته وبحديثه عليه الصلاة والسلام؟ يعرضون عن هذا ثم يذهبون يشغبون ويثيرون الفتن ويقولون إن العز بن عبد السلام خرج على ولي الأمر وتكلم عليه، وإن فلان وفلان خرجوا، وإن فلان شجاع خرج على ولاة الأمر. من العز ومن فلان وفلان عند سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من هؤلاء؟ أنترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديثه ثم نذهب نحتج بعمل فلان وفلان من الناس؟ هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. أين هم من قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الموقف من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أحكامه في جميع الأمور. لا يتحقق إيمان العبد إلا إذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتفى من نفسه الحرج من هذا الحكم وسلم له وانقاد له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين وسائر حكام المسلمين، والحمد لله رب العالمين.